ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله إياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا للمؤمن لا يقضي الله عليه قضاء إلا كان خيرا له، سره أو ساءه، إن ابتلاه كان كفارة لذنبه، وإن أعطاه أكرمه كان قد حبا. هذا الحديث له صلة أيها الإخوة الكرام، أكرمكم الله ونور قلوبكم بنور الإيمان، له صلة بما مضى في الحلقة السابقة بالحديث عن القضاء والقدر الإلهيين، وقلنا بأن كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يجري علينا وكل ما نواجهه في الحياة من خير أو من سوء فهو مقدر علينا، هو بقضاء من الله وقدر، وعلى الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ومن لم يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله بقضائي وقدري فليلتمس إلها غيري. لكن اللي ينبغي على الإنسان المؤمن أن يعلمه أن الله عز وجل، أنا أتكلم مع الإنسان المؤمن وإن شاء الله كنا مؤمنين والله عز وجل يزيدنا وإياكم إيمانا، الله عز وجل كل قضاء يقضيه وكل قدر يقدره للمؤمن هو خير له، يعني لا يقدر لعبده المؤمن سوءا. كل قضاء وكل قدر، انتبهوا أيها الإخوة، كل قضاء وكل قدر يقدره الله للإنسان المؤمن فهو خير له، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. طيب كيف؟ بعض المؤمنين قد يقول: سيدنا، يعني بعض الأحيان الله عز وجل يكتب لنا أقدار وأقضية سيئة بالنسبة لنا، يعني نفقد عزيز أو نتمرض أو نعيش مثلا خسارة في رزقنا أو ما شابه ذلك. كم من المؤمنين الله عز وجل يبتليه فقد عزيز، فقد مال، بمرض، بغربة، بسجن إلى آخره. طيب كيف هذا؟ حقيقة نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سواء سرك أم ساءك، هذا القضاء اللي الله عز وجل قضاه عليك وقدره لك، هذا سواء سرك أم ساءك هو خير لك. كيف؟ إذا الله عز وجل أكرمك بأن أعطاك الصحة، هذا فقد حباك، هاي حبوة من الله عز وجل، يحبك وقد أكرمك بالصحة والعافية فهو خير لك، تتمتع بصحتك وعافيتك. إذا الله عز وجل أمرضك أيضا هو خير لك، لماذا؟ لأن ذلك كفارة لذنوبك، حتى تروح إلى ربك يوم القيامة وأنت صافي، بعد ما تصير لك مرة على النار على جهنم. الله عز وجل يبتليك ليكفر عنك ذنوبك، ليختبر إيمانك. المهم الله عز وجل كل قضاء يقضيه للإنسان المؤمن هو خير له، سره أو ساءه، إن ابتلاه كان كفارة لذنبه، وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباه، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطرة للآية 72 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كارا، فلننصت إليها خاشعين.
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
مستمع الكريم، الآية السابقة ذكرت عناد قوم عاد إزاء دعوة هود عليه السلام واستعجالهم العذاب، وفي هذه الآية الكريمة يأتي خبر نزول العذاب عليهم وهبوب رياح عاتية مدة 7 ليال و8 أيام قضت عليهم وتركتهم كأعجاز نخل خاوية. ونجا هود عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة من الله عز وجل. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعي الكريم أولا إن الله عادل ولا يشمل الجميع بعذابه، بل إنه ينجي المؤمنين. ثانيا، لنأخذ العبرة من التاريخ ولا نعادي أولياء الله فيكون نصيبنا هو الهلاك والموت.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة مباركة للآية 73 من سورة الأعراف.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
تشير هذه الآية إلى قصة قوم ثمود، وقد أرسل إليهم صالح النبي، وصالح عليه السلام كبقية الأنبياء دعا الناس إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، فسألوه معجزة فخرجت عليهم بمشيئة الله من بطن الجبل ناقة عشراء وضعت حملها. العجيب أن هذه الناقة كانت تسقي من لبنها جميع قوم ثمود. وقال صالح عليه السلام لقومه اعتنوا بهذه الناقة ولا تقصدوها بسوء فتستحقون نزول غضب الله عليكم. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن علاقة الأنبياء بقومهم علاقة أخوية، ولا يخاطبونهم بتعال بل يدعونهم إلى الله وينصحونهم نصح الأخ. ثانيا، كل ما ينسب إلى الله مقدس حتى وإن كان ناقة، والاعتداء عليه يستوجب نزول العذاب الإلهي. إذن يجب علينا احترام المقدسات كلها.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
مستمعينا الأكارم، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأفاضل، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة مباركة للآية 74 من سورة الأعراف.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم مستمع الكريم، دعا صالح قومه لأخذ العبرة مما آل إليه مصير قوم عاد قوم هود عليه السلام الذين هلكوا نتيجة لعنادهم، فخاطبهم بما مضمونه: لقد استخلفكم الله من بعد قوم هود فلا تسيروا بسيرتهم واذكروا نعم الله عليكم ولا تعتدوا ولا تفسدوا واعلموا أن الله هو الذي أعطاكم القدرة على أن تسكنوا في الأرض وتبنوا لكم بيوتا في القفار والجبال. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا إن تاريخ الماضين نور ينير سبيل الأجيال القادمة، إذن علينا أن نتذكر التاريخ دائما ونقرأه باستمرار. ثانيا، إن مرفهي الحال بحاجة أكثر من غيرهم لذكر الله كي لا يصبحوا مفسدين.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعد الله به أولياءه.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 75 و76 من سورة الأعراف.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
نعم مستمع الكريم، بعد كل النصائح والتحذيرات من قبل صالح عليه السلام، بقي أشراف وزعماء قوم ثمود يرون التعاليم الإلهية منافية لمصالحهم، ولم يكتفوا بإنكار دعوته والكفر بها، بل قاموا يثيرون الشكوك والشبهات بين المؤمنين ويقولون لهم: ما يدريكم أن صالح رسول من ربه؟ من أين عرفتم أن الله أرسله لكم وأن كلامه هو كلام الله؟ ولكن كلامهم هذا لم يثني المؤمنين عن عقيدتهم، بل واجهوهم بكل ثقة وصلابة: إنا بما أرسل به مؤمنون وليس لدينا أدنى شك في ذلك، خاصة بعد أن جاءنا بالمعجزة من ربه. أما الكافرون والمستكبرون فلم يتواضعوا للحق ويسلموا به، وأعلنوا كفرهم بكل صراحة: إنا بالذي آمنتم به كافرون. أعزائي المستمعين، ليس الفقر والاستضعاف صفة حميدة ولا الغنى صفة بغيضة، المهم هو الإيمان والتقوى. وهذه الآية لم تثني على المستضعفين، بل أشادت بالمستضعفين المؤمنين. أساس الكفر التكبر والغرور أو الاستكبار والتفاخر. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
وذا المن
تبارك تغفني يا ذا الاحسان وذا المن
وذا المن
رحمك الهي ان كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه اغثني بك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضنئ
ربه تبارك تغفني وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان
ربا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل تفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل ربا
رباه تبارك تغثني يا ذا الإحسان وذا المن
وذا المن
رباك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة. موضوع البحث هو قوله عز من قائل إن الحسنات يذهبن السيئات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ويقول الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كل واحد منا في كل يوم بل في كل ساعة لديه أعمال ولديه أقوال، منها الحسن ومنها السيء. الحسنات تكتب ويحاسب عليها، والسيئات تكتب ويحاسب عليها. إلا أنه من رحمة الله تبارك وتعالى أن الحسنة تذهب بالسيئة، لذلك المؤمن عليه أن يكون دائما في حالة يقظة وليس في حالة غفلة. المقصود بحالة اليقظة أن يكون في حالة المراقبة، الانتباه لنفسه، لتصرفاته، لكل فعل، لكل قول. ساعتئذ يلتفت إلى أعماله، ماذا يقول، ماذا يفعل، ماذا يقرر، أين يجلس، ماذا يأكل، ماذا يشرب. فإذا لا سمح الله ابتلي أحدنا بسيئة ما، هكذا المؤمن عليه أن يتبع مباشرة السيئة بالحسنة، فالحسنة تذهب بالسيئة. هذه هي القاعدة الإسلامية. المؤمن في يقظة لتهذيب نفسه ومراقبتها، وبعض الناس غافلون. الغافل قد يكون كافرا، هو يغفل عن الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ساعة الغفلة. وبعض المسلمين غافلون، هم غافلون لأنهم يرتكبون معصية، فبمصطلح علماء الأخلاق يقولون فاسق. هو مسلم لكنه فاسق، لأنه يرتكب سيئة تتبعها سيئة تتبعها سيئة، يأخذ المال ولا يرجعه، يستدين ولا يؤدي الدين، يؤذي جيرانه وأهله، وبعض المؤمنين قد يكون غافلا أيضا إذا لم يستفد من وقته وكان دائما في حالة لهو ولعب. اقترب للناس حسابهم، ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المؤمن لا يلهو قلبه، دائما يشغل باله بذكر الله تبارك وتعالى. أيها الأعزاء، المؤمن هو الذي لا يكون غافلا. إن الله تبارك وتعالى جعل فرقا بين فعل الحسنة وفعل السيئة، يعني إذا هممت بالحسنة كتبت لك واحدة، تمام؟ إذا هممت بالسيئة لم تكتب لك. أليس هذا من رحمة الله ورأفته على العباد؟ إذا قمت بالحسنة كتبت لك 10، أما إذا قمت بالسيئة كتبت لك 1. أليس هذا من رحمة الله؟ إذا قمت بالحسنة كتبت لك مباشرة 10، إذا قمت بالسيئة يمهل العبد 7 ساعات، إما أن يتوب فلا تكتب عليه، وإما أن تكتب عليه 1. أليس هذا من رحمة الله تعالى؟ الحسنة تكتب بالنية، الحسنة إذا فعلت تكتب فورا وتكتب 10، أما السيئة لا تكتب بالنية ولا تكتب فورا ولا تكتب 10. أليس هذا من رحمة الله تبارك وتعالى الذي يرأف على عباده ولا يرأفونهم على أنفسهم؟ لذلك الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الموضوع، هذه الآية، هذه الكلمات يجب أن نحفظها وأن نبلغ الآخرين بها، عنوان كبير: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الموضوع، هذه الآية، هذه الكلمات. يرتكب سيئة 2، 3، 4، 5، نعوذ بالله، فأتي الحسنات بنية صافية وبقلب طاهر وبنفس عفيفة، فالحسنة تذهب للسيئة. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا ما يقوله الله تبارك وتعالى. كما ورد أن المؤمن يوم القيامة ينظر في صحيفته، فأول ما يرى في الصحيفة السيئات فيخاف فيتغير لونه فيرتعش، ثم تعرض عليه الحسنات فيفرح بذلك، فيقول الله تبارك وتعالى: بدلوا سيئاته حسنات وأظهروا الحسنات للناس، فيقول الناس: والله ما له سيئة واحدة، بشرط أن يكون قد اتبع في كل سيئة حسنة. وورد: من عمل سيئة في السر فليعمل حسنة في السر، ومن عمل سيئة في العلن على الملأ فليعمل حسنة في العلن تمحها بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأعزاء، الله تعالى كريم ورحمن ورحيم ورؤوف وودود وحريص على عباده، وهو الغفور الذي لا يريد أن ينتقم من العباد. أنت بمجرد أن تتوب إلى الله تعالى، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عندما نرى ما ورد من الآيات القرآنية التي تحث المؤمن على أن يقوم بالخيرات وبالصدقات وبالأوقاف وأن يحسن النية وأن يكون طاهرا وأن لا يطمع وأن لا يكون من الغافلين، كيف يغفل بعض الناس عن الله تبارك وتعالى فيكفرون ويشهدون والله ليس بغافل عنه؟ أولئك الكفار الذين يعبدون الأصنام أو يشركون بالله من أتباع الديانات، هل الله تعالى يغفل عنهم؟ ألا يطعمهم؟ ألا يسقيهم؟ ألا تشرق الشمس عليهم بفضل الله؟ ألا ينزل المطر عليهم بفضل الله؟ ألا يخرج الزرع إليهم بفضل الله؟ ألا يستمر عمرهم وتستمر حياتهم بفضل الله تبارك وتعالى؟ وهم في غفلة. وذاك المسلم الذي يلتزم الحرام فيكون فاسقا، أليس هذا وبال عليه وليس على الله؟ أيها الأعزاء، علينا أن نلتفت دائما أن من جاء بالحسنة فله خير منها. الله تعالى أمر المؤمن أنه إذا ألقيت عليه التحية، إذا حييتم بتحية، على الأقل أن تردها، صح؟ هذا المستحب، بس الأفضل شو؟ أن تردها بأحسن منها. يعني اللي بيقول لك السلام عليكم بتقول له السلام عليكم ورحمة الله، هذا المؤمن مع المؤمن، فكيف الله تبارك وتعالى؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، مش مثله، الله كريم يعني، الله لا تنقص خزائنه تبارك وتعالى. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما في سورة يونس، له الحسنى وله، كيف إذا واحد كريم بيقول له لفلان، بيقول له هذا حقك وحبة مسك، واحد بيفتخر بيقول أنا أعطيته حقه وحبة مسك. الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، شو بعد بده أكثر من هيك؟ هل يفقه الناس هذا الكلام فيحرصون على آخرتهم؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ربي صل على محمد وآل محمد، وكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأبدل سيئاتنا بالحسنات، وزدنا من فضلك يا كريم، وضاعف لنا من رحمتك، إنك سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
طيب جناه من زرع الخير بدنيا، فجنى ورداء أعطى سعدا، ناله من عطر شفا، بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة،
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام والذي يحتاج بعضه إلى التفسير في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى. والحقاق هنا هو بلوغ العقل، يعني بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها. والعصبة يقال إذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، واللمضة مثل النكتة أو نحوها من البياض. إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه. فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به، فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام. وفي حديثه عليه السلام أنه شيع جيشا بغزية فقال عذبوا عن النساء ما استطعتم، ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو ويلفت عن الإبعاد في الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه، والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب. وفي حديثه عليه السلام كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحه. الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور، والفالج القاهر والغالب يقال فلج عليهم وفلجهم. وقال الراجز لما رأيت فالجا قد فلجا. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر. وقال عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار فخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلة فأدركه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم، فقال ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. فلما قال عليه السلام هذا القول في كلام طويل، تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له. فقال عليه السلام وأين تقعاني مما أريد؟ وقيل إن الحارث ابن حوط أتاه فقال أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة. فقال عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل. وقال عليه السلام: صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. وقال عليه السلام: أحسنوا في عقب غيركم تحفظ في عقبكم. وقال سلام الله عليه: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. مستمع الكريم، كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي كان يحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. استفتاءات تقدم إليكم عند 3:52. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:12 وعلى مدى 40 دقيقة. أما عند 4:56 نقدم إليكم حضارة الإسلام. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:18. أما زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:24. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:32. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 5:44. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. أما معارج النور يقدم إليكم عند 6:32. دعاء اليوم هو يوم الأحد، تستمعون إليه عند 6:47. شكرا أحبتي، وأتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات مع مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق وضيفنا العزيز الشيخ طه آزادي. في هذه الحلقة سنتناول مجموعة من الأسئلة التي تهم العديد من الناس، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي العزيز الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وأيدكم الله، جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، هناك سؤال يقول: هل التكايا أو ما تسمى بالديوانية في بعض الدول أو المدن التي تؤسس باسم أبي الفضل عليه السلام وغيره حكم المسجد؟ نرجو التفضل بتبيين أحكامها.
بلي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بشكل عام، التكايا أو الديوانيات أو أماكن الجلسات ليس لها حكم المساجد، وإنما هي مراكز، نعم، دينية مباركة، ولكن ليس لها هذا الحكم.
وحتى حكم الحسينية أيضا
التكايا والديوانيات تختلف عن الحسيني، نعم 100% تختلف.
فحكم الحسينية لا يكون هنا جاري في مسألة التكايا،
نعم،
والديوانيات. سؤال آخر يقول: ما هو حكم استعمال سجادات والأمتعة المنذورة لمرقد أولاد الأئمة في المسجد الجامع للمحلة؟ يعني هناك مثلا بعض الناس ممكن عنده نذر،
بلى،
فأتى بسجاد وأمتعة وجعلها في المراقد، هل يجوز أخذ هذه السجادات أو الأغراض ووضعها في المسجد الجامع؟
بلى، بالإمكان أن يستفيد المؤمنين من الأغراض الزائدة التي تكون لبعض المراقد لأبناء الأئمة الأطهار أو النذورات، إن كانت زائدة. المتولي الشرعي والذي له حق شرعي بإمكانه أن يستخدم هذه الأمور ويعطي إجازة إن كانت زائدة، نعم بالإمكان، وإن شاء الله تعالى
فلا إشكال إلا إذا كان بدون إذن متولي الشرعي.
إذا كان بدون إذن متولي الشرعي 100% لا يجوز استخدامه.
فإذا علينا الانتباه في هذه المسألة،
بل لأنه شخص يدخل إلى مرقد أحد أبناء الأئمة أو مقام ويرى شخص زائد فيقول يلا هذا زائد وأنا أستخدمه. نعم. وأخذه. حتى التربة الحسينية، حتى المسبحة السبحة الزائدة لا يجوز أخذها، في نفس المكان يجوز الاستفادة منها، في نفس المكان موقوف، ولكن أن يأخذها بعنوان أنها زائدة لا يجوز بدون إذن شرعي.
في هذا السياق إذا نسي أحد ما، يعني أحد الزوار، ويحصل هذا كثيرا في المراقد في المساجد، فينسى مثلا الزائد،
لابد أن يرجعها.
وإذا لم يستطع وإذا لم يستطع كيف، ماذا يفعل؟
لابد أن يستسمح شرعا، لأنه هو أخذ شيئا وقفيا لا يجوز له فعل ذلك.
يعني ممكن اعتبار أن كل تربة وكل مصحف وكل كتاب موجود في المراقد أو المساجد، اعتبار كل هذه الأمور وقفا يعني، ويجب أن يرجع إلى نفس المكان، صحيح؟ أو يمكن أن يجعل في مسجد آخر أو مقام آخر. مثلا شخص ذهب إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه ونسي مصحفا أو كتابا أو تربة، وعندما سافر إلى العراق أو إلى مكان آخر وضع مثلا التربة في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، فهل هذا يجوز باعتبار أنه يعني لعل الشخص الواقف لا يمانع في هذا الأمر؟
بشكل عام كما قلنا الشيء الموقوف لا يجوز تغييره ولا يجوز أخذه ولا يجوز إرساله إلى شيء آخر إلا بإذن شرعي.
نعم، أحسنتم شيخنا. سؤال آخر يقول: في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائما قبل دخول الوقت بعدة دقائق حتى يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء إلى وسط الأذان أو نهايته، يعني يبتدئ بالأذان قبل الوقت، فهل هذا العمل صحيح؟
لا يجوز الابتداء بالأذان قبل دخول الوقت بشكل عام. الدخول الإعلام الأذان هو إعلام دخول الوقت، فكيف يؤذن من دون الدخول في الوقت؟
فلا يجوز يعني حتى لو بذريعة أنه إخبار الناس أنه الآن مثلا قرب الأذان، حتى في مثل هذه الحالة أيضا.
الآن بعض الأماكن متعارف أنه قبل أذان الصبح يؤذن المؤذن حتى الناس تمسك عن الطعام. خب
نعم،
هنا نعم يمكن، ولكن لا يوهم الناس أنه وقت صلاة فيقومون ويصلون وينامون، هنا يوجد إشكال شرعي. أتذكر يوم من الأيام كنت في تبليغ في أحد الأماكن، إحدى البلدات في إحدى الدول، فسمعت صوت أذان قبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة. نظرت إلى الموبايل، إلى البرنامج الإلكتروني في الموبايل لأوقات الصلاة، فرأيت أنه بعد وقت للصلاة يوجد تقريبا نصف ساعة، فسألت صاحب المنزل قال نعم إنه أذان لإمساك الطعام، للإمساك عن الطعام.
أذان الإمساك، هذا
أذان الإمساك عند بعض الدول موجود هذا الشيء،
ويجوز
الآن هذا؟ لا، هذا بعض علماء العامة هم الذين يجوزون هذا الشيء.